وأمسيت في
الثانية من بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في موسكو أن المفاوضات النووية ستكون مفيدة في حال تحقيقها للنتائج الملموسة. طهران تدعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وتؤكد ضرورة أن تكون خالية من الإرهاب والتطرف. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة ديالى شرق بغداد. بشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الحكومة الإيرانية جاهزة لتحقيق قفزة حقيقية في العلاقات بين طهران وموسكو. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح خلال اجتماعه بمدراء المؤسسات الإيرانية في موسكو إن رؤية الحكومة الإيرانية الجديدة ورسالتها للقادة الروس هي تعزيز العلاقات بين البلدين. وحول المفاوضات النووية قال أمير عبد اللهيان: لو حققت مفاوضات فيينا النتيجة اللازمة وتوفرت الإرادة الجادة لدى الأطراف الأخرى فإننا سنستفيد من هذا الاتفاق، ولكن لو كان من المقرر أن تمضي في المسار الذي مضت عليه في الأعوام الثمانية الماضية فإن إيران ستتخذ القرار اللازم بهذا الصدد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال إن إيران على اتصال بجميع الأطراف في أفغانستان. وأضاف خطيب زادة: مستقبل أفغانستان يجب أن يكون بناء على إرادة شعب هذا البلد وتشكيل حكومة شاملة تعكس تطلعات الشعب الأفغاني، موضحا أن أفغانستان يجب أن تكون خالية من أي تطرف وإرهاب، ويجب أن تكون عضوا في الهياكل الإقليمية وصديقا جيدا للجميع داخل المنطقة وخارجها. أكدت مساعدة الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة زهرة إرشادي بأن الإرهاب لا ينبغي ربطه بأي دين وقومية واستغلاله لتبرير إجراءات مكافحة الإرهاب للتدخل في الشؤون الخاصة للأفراد. وجاء في كلمة ألقتها إرشادي نيابة عن حركة عدم الانحياز في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها رفض وإدانة حركة عدم الانحياز للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ومن ضمنها إرهاب الدولة. أطلق مقاتلو الحشد الشعبي العراقي عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد. وقال قائد العملية طالب الموسوي أن قوات الحشد شرعت بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب في ديالى، مبينا أن العملية مسندة أو مسندة بنيران المدفعية وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية لمعالجة الأهداف التي وردت عنها معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد الإرهابيين. ولفت إلى أن هذه العملية طبق فيها نظام الحروب الجبلية وشهدت تقدم الأهداف راجلا وبشكل قفزات لتأمين المحاور. أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام عند مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية وصحية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
توشحت المدن العراقية المقدسة بالسواد، وهي تستقبل زوار المراقد المطهرة في أجواء من الحزن والعزاء، فيما واصل مئات الآلاف من الزائرين تدفقهم على مدينة النجف الأشرف لزيارة مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والتعزية بوفاة رسول الله وسيد الكائنات وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري عن انسيابية عالية في تدفق الزائرين بعد إحكام الخطط الأمنية وتوزيع المهام وتقسيم المدينة إلى عدة قواطع للسيطرة على حركة الزائرين وتأمين تقديم الخدمات الصحية والخدمية فضلا عن الأمنية، كما يشارك طيران الجيش بتأمين الزيارة. من طرفها أعلنت هيئة الحشد الشعبي مشاركة أكثر من 7000 مقاتل بتأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله في النجف الأشرف. وقال معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي حسين العيساوي أنه تم انتشار أكثر من 7000 مقاتل حول المدينة ومحيطها الخارجي لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم، فضلا عن القطعات المنتشرة عند الحدود لحماية الصحراء الغربية. وأعلن مطار النجف الدولي عن زيادة في عدد الرحلات الجوية في المطار بالتزامن مع الزيارة المليونية بمناسبة وفاة الرسول الأعظم. وقال مدير مطار النجف الدولي الكابتن أحمد حكمة أن عدد الرحلات ليوم الثلاثاء لوحده بلغت أكثر من 30 رحلة جوية، مبينا أن أغلب الوافدين من الجمهورية الإسلامية ولبنان وبعض الدول الأخرى لإحياء هذه المناسبة الحزينة بتقديم العزاء لأمير المؤمنين ابن عم النبي وصهره ووالد صبطيه الإمام الحسن والحسين وزيارة مرقده. وقررت محافظات المثنى وميسان وذيقار وواسط إضافة إلى محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي اليوم لتسهيل حركة الزائرين وتنقلهم وتقديم الخدمات لهم. بنفس السياق أوضحت العتبة العلوية اليوم الأربعاء أن تقديم الخدمات وآلية استقبال الزائرين لم تنقطع إلى مدن الزائرين منذ نهاية زيارة الأربعين، والنجاح المتحقق في تلك الزيارة بضيافة وإيواء واستقبال مئات الآلاف من الزائرين. وقال رئيس قسم مدن الزائرين في العتبة المقدسة إبراهيم الموسوي أن مدن الزائرين تستقبل يوميا في 9 قاعات كبرى لإيواء بين 40 إلى 45 ألف زائر يوميا وتوفير جميع الخدمات الساندة لها. وفي سياق المتابعات الأمنية للمسؤولين العراقيين لمواقع الزيارة، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة النجف الأشرف لمتابعة الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين. مليونية أخرى يسطرها المؤمنون على طريق الولاء المحمدي العلوي مع جهود أمنية وخدمية وصحية استثنائية في كل شيء. لإذاعة طهران، محمد سعيد من النجف الأشرف.
وصلت الشحنة الجوية الخامسة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران تباعاً إلى الشعب الأفغاني، وأعلن الجانب الأفغاني تسلمه المساعدات الغذائية والدوائية في مطار العاصمة الأفغانية كابول، مقدماً الشكر لإيران لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، خصوصاً بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الأفغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال الملا شرف الدين مسلم المسؤول عن المساعدات الدولية لأفغانستان أن المساعدات الإيرانية ستوزع في ولايات باميان وبنشير، خصوصاً بعد الحرب التي شهدتها الولاية في الآونة الأخيرة. حول وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الإيرانية إلى الشعب الأفغاني، نستمع إلى هذا التقرير.
هي الطائرة الخامسة التي تصل إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجانب الأفغاني استلم هذه المساعدات وقدم الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه المحنة الصعبة، خصوصاً بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الأفغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه المساعدات ستوزع بشكل منصف لمستحقيها، لا سيما في ولاية باميان وولاية بنشير، خصوصا بعد الحرب التي خاضت الولاية في الآونة الأخيرة.
وطبعا أريد اليوم أشكر جمعية هلال الأحمر الإيراني بشان مساعداتها الكريمة لجمعية هلال الأحمر الأفغاني، وذلك لتوزيعها على المستحقين في جميع الولايات ولايات أفغانستان.
ولم يقتصر إرسال المساعدات الإيرانية إلى الشعب الأفغاني عبر الجو، بل إن قوافل المساعدات الإنسانية تواصل وصولها إلى أفغانستان عبر الحدود البرية بين البلدين، وقد وصل حتى الآن أكثر من 100 طن من المساعدات عن طريق منفذ إسلام قلعة الحدودي بين البلدين.
هذه هي شحنة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي محملة 50 طن من المواد الغذائية الأساسية من الطحين والزيت والرز، بالإضافة لبعض المواد الغذائية الأخرى.
هذا وتؤكد إيران أن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ستستمر بهدف سد حاجات الشعب الأفغاني الذي يعاني كثيرا نتيجة قرار الولايات المتحدة تجميد أرصدته بعد التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظة مأرب. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تؤكد أن المقاومة أكثر قوة من أي وقت مضى وأكثر استعدادا للتضحية. تحذيرات أممية من أن العالم لم يتخطى مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا. وإلى التفاصيل. أسقطت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظة مأرب. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو، مشيرا إلى أن الطائرة أسقطت أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة يجب قتال الصهاينة كوجوب إقامة الصلاة. وأضاف النخالة في كلمته خلال المهرجان الذي أقامته الحركة في مدينة غزة بمناسبة الذكرى السنوية 43 لتأسيس وانطلاق الحركة: شهدنا إشراقات كثيرة ورفضا لكل محاولات العدو من تهجير سكان الشيخ جراح وسلوان ومواجهات لم تتوقف على طول المدن والقرى في الضفة. وأضاف النخالة: نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى وأكثر وعيا بالمشروع الصهيوني ومخاطره وأكثر استعدادا للتضحية، مشددا على أن أسرى الجهاد الإسلامي يخوضون صراعا مع العدو دفاعا عن حريتهم وهويتهم التي يستهدفها الاحتلال منذ أكثر من شهر. يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل انتهاكاته بهدم منازل المقدسيين وإجبارهم على هدمهما فيما يعرف بالهدم الذاتي، حيث أجبر المواطن المقدسي عرفات الرجبي على هدم منزله في حي بطن الهوى بسلوان بضغط من بلدية الاحتلال في القدس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تفاديا لدفع غرامات الهدم وتكاليفه، شرع المواطن المقدسي عرفات الرجبي، حيث أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوما واحدا فقط لتنفيذ القرار قبل أن تأتي آلياتها وتهدمه، ويتكفل هو بدفع أجرة الهدم. الرجبي لم يكن يحلم بأكثر من منزل متواضع يؤويه وأسرته ليزيح عن نفسه عبء إيجارات منازل القدس الباهظة التي أثقلت كاهلة.
الصبح جابوا لنا قرار هدم، اعطونا إياه يوم الخميس، قالوا لنا معاكم 4 أيام تهدوا الدار اللي قاعدين فيها 3 أشهر أنا والمرة والولاد، وهيك زي ما أنت شايف فيش محل نروح، يعني مجبورين نعود نحط خيمة ونقعد فيها الأرض عبين ما الله يبعثوا نبني. هذه الإجراءات إجراءات حكومة احتلال ظالم، شو بدك أكتر من هيك؟ الواحد يهد ماله بإيده أكثر من هيك شو بدك؟
ويبقى الهدم الذاتي سلاحا فتاكا في يد الاحتلال، فأن تجبر على هدم منزلك وذكرياتك الأسرية بيديك أشد ألما، عقوبة مضاعفة يصر المقدسيون على مواجهتها مهما كلفهم الأمر.
اليوم الأسوأ الصورة اللي عم بنشوفها هي صورة الهدم الذاتي. الهدم الذاتي إشي مهين مذل، وهذا هم اللي بدهم يحطونا فيه. يعني عم بيحاولوا إنهم يحطموا الأسرة الفلسطينية، مش بس إنه يشردوها ويكلفوها اقتصاديا، لا، بيحاولوا كمان يهنوها وبيحاولوا يفكفكوها.
الرجب الآن وأفراد أسرته العشرة بلا مأوى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. لا يختلف حالهم عن مئات بل آلاف العائلات المقدسية التي حولت أنياب جرافات الاحتلال منازلها إلى أثر بعد عين، ودفنت تحت جنازيرها في ذكريات حياة في ساعات. ما حصل مع الرجب من هدم ذاتي ليس الأول ولا الأخير. ما يحصل هنا في سلوان وأيضا في القدس سياسة قديمة جديدة، لكن الاحتلال الإسرائيلي عززها في الآونة الأخيرة.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المكلف بتشكيل الحكومة نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة. واطلع سعيد على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا ضرورة التسريع في ذلك بما يلبي آمال الشعب ويحقق تطلعاته. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء الماضي نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة. تواجه الحكومة التونسية المنتظر تشكيلها قريبا تحديات هامة في ظل معارضة حزبية لها، وترى المعارضة أن غياب الشرعية الدستورية للحكومة سيحد من فرص نجاحها في المهام الموكلة إليها، فيما يعتبر الرئيس قيس سعيد أن محاربة الفساد وتلبية احتياجات المواطن من أولويات الحكومة الجديدة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
حكومة مصغرة ومؤقتة بكفاءات وطنية وذات توجه اقتصادي واجتماعي بالأساس تنكب على معالجة الملفات التي تحظى بالأولوية في وضع حرج تمر به تونس، رؤية تشترك في دعمها أحزاب ومنظمات مناصرة لرئيس قيس سعيد.
ملف المالية العمومية اللي طبعا تعرفوا اللي ثم صعوبات كبيرة في المالية العمومية، وهذه الحكومة مطالبة أن تحدد إجراءات لتعبئة الموارد. الملف الثالث هو الملف الاجتماعي، ثم ملفات اجتماعية لأن 25 جويلية بالنسبة لنا نحن أهم رهان أو أهم مطلب ل 25 جويلية هو المطلب الاجتماعي والاقتصادي. المدة احنا ما نصوروش أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تطول أكثر من سنة لنذهب بعدها إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
حكومة نجلاء بودن ستكون أمام معارضة حزبية ترفض تنظيم السلطة التنفيذية وفق الأمر الرئاسي 117، وتعتبر أن غياب الشرعية الدستورية للحكومة سيحد من فرصها للنجاح في المهام المنوطة بعهدتها.
تبقى للمرسوم 117 وللفصول 16 و17 و18، هذه صلاحيات محدودة جدا. السياسة العامة يضبطها رئيس الدولة، الحكومة مكلفة بتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الدولة، هو يشرف على رئاسة الحكومة. أنا أعتقد للأسف شديد كل الشروط هذه غير متوفرة لنجاحات الحكومة. هذه الحكومة إضافة إلى انعدام الصلاحيات وستكون مشكوك في شرعيتها.
يعتبر رئيس قيس سعيد أن أولوية الحكومة الجديدة محاربة الفساد والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، ويرى أن تشكيلها لا يجب أن يخضع على الأطماع أو الانتهازية على حد وصفه.
علينا الإنصات إلى إرادة شعبنا، وإلى إرادة شعبنا فقط، أن الحكومة يجب أن يتم تركيزها، سيتم تركيزها، وسيتم تركيزها إن شاء الله بعيدا عن تصوراتهم وبعيدا عن انتهازيتهم وبعيدا عن أطماعهم.
أسئلة بشأن الصلاحية المتوفرة للحكومة ستكون محل تجاذب في المرحلة المقبلة. حكومة جديدة تنتظرها تونس لا تحظى بموافقة حزبية واسعة، لكنها ستستمد قوتها من الزخم الشعبي المناصر لرئيس قيس سعيد دون الحسم في مدى قدرتها على تناول الملفات الكبرى في البلاد.
حتى حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم لم يتخطى مرحلة الخطر في التصدي لجائحة عدوى فيروس كورونا، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على المرض. وأفادت دائرة برامج الطوارئ التابعة للمنظمة برصد أكثر من 3,100,000 إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل 54,000 وفاة إضافية، لافتة إلى أن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير. قالت مديرة المحتوى السابقة في شركة فيسبوك فرانسيس هاوغن أن المارد الأزرق يعمل بدون أن يخضع لأي إشراف، وحثت الكونغرس على جعل المنصة أكثر أمانا. ودعت هاوغن في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التحرك من أجل ضبط أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم. وفيما أثارت التسريبات مخاوف في الكونغرس بشأن تأثير فيسبوك على الأطفال واليافعين وصحتهم العقلية، قالت هاوغن إنها قررت أن تخرج عن صمتها لأنها تنظر بارتياب إلى الموقع وتحسبه خطيراً. حول خطط شركة فيسبوك لاستهداف الأطفال والشباب، نستمع إلى هذا التقرير.
مع الانقطاع العالمي لمنصات فيسبوك لأكثر من 6 ساعات مساء الاثنين بالتزامن مع أزمة تسريب وثائق داخلية، تجدد النقاش مرة أخرى في الكونغرس الأمريكي حول الآليات الواجب اتباعها لضبط عمل عمالقة التكنولوجيا. المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هاوغن التي سربت وثائق حول سياسة الشركة إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، كشفت في جلسة اجتماع أمام لجنة أمن المعلومات في الكونغرس أن الشركة تعمل في الظل وتركز على جني الأرباح وتغذي الانقسامات وتؤذي الأطفال.
قيادة الشركة تعرف كيف تجعل فيسبوك وإنستغرام أكثر أماناً، لكنها لن تقوم بذلك لأنها تقدم أرباحها الفلكية على الناس. منتجات فيسبوك تؤذي الديمقراطية والأطفال. الشركة تعلم بوجود حسابات لأطفال عمرهم أقل من 13 عاماً على موقعها، وتجني أرباحاً طائلة من الإعلانات التي يستخدمونها.
فيسبوك رفضت الاتهامات وقالت إن هاوغن تحدثت عن أمور في الشركة لا تعرف عنها شيئا، لكن ما تم تسريبه أثار قلقا وانتقادات بين المنظمين والمشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين وصفوا خطط فيسبوك لاستهداف الأطفال والشباب المخيفة، واتهموا رئيسها بالاستخفاف بالسلامة، كما طالبوا بالتحقيق فيما سربته الموظفة السابقة في الشركة.
يبدو أن فيسبوك قد ضللت الجمهور والمستثمرين، وإذا كان هذا صحيحا فيجب أن تواجه عقوبات حقيقية. أطفالنا هم الضحايا، وبدل أن يتحمل مارك زوكربيرغ المسؤولية فإنه يمضي فيما يفعله. الشركة تعلم أن منتجاتها تقود للإدمان.
واعتبارا من حزيران يونيو الماضي، بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي مناقشة تشريعات تستهدف الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، فيما عد أول تحرك مهم من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في هذا السياق، رغم استبعاد أن تتحول هذه المقترحات إلى قوانين.
وصف وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفلاس في مسألة الذاكرة، ودعا العمامرة ماكرون إلى ضرورة اعتماد الاحترام المتبادل بين فرنسا والدول الأفريقية في حال إرادة هذه الأخيرة تطوير علاقات ندية. جاء ذلك خلال زيارة رمضان للعمامرة إلى مالي، وفي سياق رده على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون. وطالب العمامرة الشركاء الأجانب بالتحرر من التصرفات غير المنطقية تحت مظلة عبارة المهمة الحضارية للغرب، لأنها استعملت كغطاء أيديولوجي لتمرير الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الجزائر ومالي وضد شعوب أفريقيا. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ ملف تايوان، وأكد عزم بلاده الالتزام بقانون العلاقات مع تايوان. وأكد بايدن اتفاق بلاده مع الصين بالتزام الاتفاقية الخاصة بتايوان، وكانت واشنطن قد نددت الأحد الماضي بأنشطة بكين العسكرية التي وصفتها بالاستفزازية والمزعزعة للاستقرار، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية. أكد وزير الدفاع التايواني أن التوتر العسكري مع الصين عند أسوأ مستوياته، وذلك بعد أيام من تحليق أعداد قياسية من الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة. وأضاف الوزير تشيو كيو تشينغ أن الوضع في تايوان هو الأخطر منذ أكثر من 40 عاما، لافتا إلى أن الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في موسكو أن المفاوضات النووية ستكون مفيدة في حال تحقيقها للنتائج الملموسة. طهران تدعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان وتؤكد ضرورة أن تكون خالية من الإرهاب والتطرف. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة ديالى شرق بغداد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
من الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الرواية التي نقلنا فيها كاتبها في سفر عبر التاريخ إلى عصر الرضا علي بن موسى عليهما السلام، وها هو يدخل على دعبر الخزاعي وقد كان قد سمع من يقول إن المأمون دفن الرضا عليه السلام إلى جانب قبر أبيه هارون، عسى أن يخلد قبر أبيه أو يخفف عنه شيئا من العذاب.
السلام عليك يا شاعر أهل البيت، يا دعبل الخزاعي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي،
يا
تفضل
الله. يا الله، يا له من غبي ما أجهله.
من تقصد؟
المأمون. ليته يعرف شيئا مما تعرفه يا دعبل ابن علي الخزاعي، وما قلته عندما سمعت بشهادة الإمام الرضا عليه السلام ودفنه بجانب هارون. قل لي يا سيدي، ما الذي قلته يوم ذاك يا شاعر أهل البيت؟
لقد قلت يا ولدي، أربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت ترفع من دين على فطري. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قبر الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت به يداه، فخذ ما شئت أو فذري.
أحسنت يا شاعر أهل البيت، أحسنت. إن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور.
إيه والله.
فسأله أحد أصحابه: يا ابن رسول الله، وأي بقعة هذه؟ فأجابه الرضا عليه السلام: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة.
ما أجملها.
من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكتب الله له ثواب 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. ابن عمر النوقاني، إنه يدخل المسجد، سأذهب إليه. يا الله، أهلا ومرحبا بأخي محمد ابن عمر النوقاني.
حياك الله يا أخي وبياك، وثبتني وإياك على ولاية أهل البيت عليهم السلام.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا حبذا لو تحدثني يا أخي، كيف تيقنت من إمامة مولانا الرضا عليه السلام وعرفت حقه؟
والله يا أخي إنها معجزة عجيبة.
عجيبة؟
أراد الله سبحانه أن يهديني بها إلى الإيمان، رغم أن أهلي وأمي بالذات كانوا من المخالفين.
عجبا.
أحدثك، ذات ليلة ظلماء بينما كنت نائما فوق سطح منزلنا بنوقان، وهي مدينة صغيرة تبعد عن طوس بمسافة قليلة، إذ انتبهت فجأة ونظرت إلى الناحية التي فيها مشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام، بسنابات طوس، فرأيت نورا قد علا حتى امتلأ منه المشهد وصار مضيئا كأنه نهار.
اللهم صل على.
فقالت لي أمي:
ما لك يا بني؟
يا إلهي، لقد رأيت يا أمه نورا ساطعا قد امتلأ منه المشهد.
نام يا ولدي، نام، لا تهذي.
لما لا تصدقيني يا أمه؟ تعالي 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 انظري، تعالي، هذا هو، انظري.
يا إلهي يا إلهي، ما هذا النور؟ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أمه،
الحمد لله.
أمه، إني ذاهب إلى المشهد الآن.
الآن؟ نعم. وفي هذا الليل المظلم؟
ألا ترين الليل غدا نهارا يا أماه؟ أستودعك الله يا أماه، إلى اللقاء.
في أمان الله يا ولدي.
فقصدت المشهد ووجدت الباب مغلقا، حاولت فتحه فلم أفلح لأنه مقفل بالمفتاح، فقلت اللهم إن كان أمر الرضا حقا فافتح لي هذا الباب، ثم دفعته بيدي فانفتح ودخلت وزرت وصليت واستبصرت في أمر الرضا عليه السلام
عليه السلام،
فكنت أقصده بعد ذلك في كل ليلة جمعة زائرا من نوقان أصلي عنده إلى وقتي هذا.
أعزانا المستمعين، إن بركات الروضة الرضوية لا تعد ولا تحصى، فكل زائر يحمل معه عدة حاجات يسأل الله تعالى عند ضريح الإمام الرضا عليه السلام قضاءها، فيقضي الله حاجته إلا مأثما أو قطيعة رحم، كما جاء في حديث الإمام علي الهادي سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا سلام الله عليه بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله دار القرار.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن الكرامات التي حباها الله تعالى لهذا المشهد الشريف والبركات التي أنزلها عليه والمعجزات التي أناطها به ما جعل أفئدة من الناس تهوي إليه من أقصى أقطار الأرض طلبا للأجر والثواب والتبرك، أو طلبا لقضاء حاجة مستعصية ووفاء لحق الإمام عليهم بزيارته. ها هو الزائر المصري لأسأله عن المعجزة التي رآها بعينيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يمكن لك يا أخي بأن تروي لي عن المعجزة التي شاهدتها؟
نعم. اسمع يا أخي، أنا حمزة المصري، خرجت من مصر زائرا إلى مشهد الرضا عليه السلام
عليه بطوس. السلام.
ولما دخلت المشهد الشريف عند غروب الشمس فزرت وصليت، ولم يكن في ذلك اليوم زائر غيري فلما صليت العشاء أراد خادم القبر أن يخرجني ليغلق الباب.
عجبا.
فطلبت منه أن يغلق علي الباب ويدعني في المشهد أصلي فيه، فإني قد قدمت من مسافة شاسعة وبلد بعيد، ولا حاجة لي في الخروج من المشهد حتى الفجر. فوافق الخادم على بقائي في المشهد
حسنا،
وقفل علي الباب بالمفتاح وانصرف. فبقيت أصلي وحدي إلى أن تعبت، فجلست ووضعت رأسي على ركبتي لأستريح ساعة ثم أستأنف صلاتي.
حسنا.
ولما رفعت رأسي رأيت على الجدار المواجه لي رقعة كتب عليها هذان البيتان: من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج عمن زاره كربا، فليأتي ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي الله منتجبا. فقمت وأخذت أصلي إلى وقت السحر.
عجبا.
ثم جلست كجلسة الأولى ووضعت رأسي على ركبتي، فلما رفعت رأسي لم أرى على الجدار شيئا، وإن الذي رأيته مكتوبا كان رطبا وكأنما كتب الساعة.
عجباً عجباً.
فانفلق الصبح وفتح الخادم الباب وخرجت من هناك.
سبحان الله سبحان الله. لأذهب إلى محمد بن عبد الله الهروي في تلك الزاوية من المسجد وأسأله عن قصة الرجل البلخي ومملوكه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي، تفضل واجلس.
يا الله، شكرا جزيلا لك. أرجو منك يا سيدي، وبما أنك كنت شاهدا على حكاية الرجل البلخي ومملوكه، أن تقص لي حكايته، تفضل.
حسنا يا ولدي. حضر إلى المسجد رجل من أهل بلخ.
نعم.
ومعه عبد مملوك له. ولما زار هو ومملوكه الرضا عليه السلام،
عليه السلام،
وقف الرجل عند الرأس الشريف يصلي، ووقف مملوكه يصلي عند رجلي الإمام عليه السلام،
سلام الله عليه.
فلما فرغ من صلاتهما سجدا فأطال سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك وقال له:
يا عبد الله.
لبيك يا مولاي.
تريد الحرية يا عبد الله؟
نعم نعم يا مولاي.
أنت حر لوجه الله تعالى.
ماذا؟
ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى،
وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك،
وبستاني الفلاني جعلته وقفا عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا، بشهادة هذا الإمام عليه السلام.
أقسم بالله تعالى وبالإمام الرضا عليه السلام، ما كنت أسأل في سجودي إلا هذه الحاجة بعينها.
وقد استجاب الله تعالى لك يا عبد الله بهذه السرعة.
سبحان الله.
آه أحسنت يا محمد بن عبد الله الهروي على هذه القصة، أحسنت.
بارك الله فيك يا ولدي، أحسنت. بارك الله فيك.
هو علي بن أحمد البصري جالسا يدعو الله سبحانه وتعالى. سأذهب إليه وأسأل منه عن الظبي. نعم.
يا الله يا
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل واجلس.
يا الله، إن الرواة ذكروا عن الظبي بأنهم لم يلقوا أنصب منه لأهل البيت عليهم السلام، حتى بلغ الحد من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله. فما هو رأيك يا سيدي؟
اسمع يا ولدي، ذات يوم رأى رجلا من الصالحين فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له:
يا رسول الله، من أزور من أولادك؟
فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: إن من أولادي من أتاني مسموما، ومنهم من أتاني مقتولا.
فمن أزور منهم يا رسول الله مع التشتت مشاهدهم وتفرق أماكنهم؟
أجابه النبي صلى الله عليه وآله: من هو أقرب منك وهو مدفون بأرض الغربة.
يا رسول الله، تعني الرضا عليه السلام؟
قال النبي صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. شكرا لك يا سيد البصري، أنا ذاهب، أستودعك الله.
في أمان الله.
مهلا مهلا يا ولدي.
ها؟
لا تستعجل.
لماذا؟
لقد وصلت متأخرا إليك، حيث سمعت أنك جئت إلى هنا للاستماع إلى كرامات بل معجزات المشهد الرضوي الشريف.
نعم نعم يا سيدي، وهو كذلك كما سمعت.
أنا أبو النصر المؤذن النيسابوري.
أهلا وسهلا بك يا سيدي، أنا أتشرف بمعرفتك.
أنت الشرف يا ولدي، أنت الشرف، ولكني أحب أن أحدثك عن معجزة حصلت لي عند هذا المشهد الشريف.
على الرحب والسعة، وبكل سرور يا سيدي، تفضل يا أبا النصر، تفضل.
لقد أصابتني علة شديدة ثقل معها لساني.
عجبا.
فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور مشهد الرضا عليه السلام، وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعا إلي.
ونعم ما خطر على بالك يا سيدي أبا النصر.
فذهبت وقمت عند رأسه الشريف وصليت ركعتين وسجدت، وكنت في الدعاء مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله عز وجل أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني.
أنعم وأكرم به من شفيع.
فأطلت في سجودي حتى أخذني النوم.
عجبا.
فرأيت في المنام كأن القبر قد انفتح وخرج منه رجل كهل أسمر، فدنا مني وقال: يا أبا النصر، قل لا إله إلا الله. فأشرت إليه: كيف أقول ذلك ولساني منعقد؟ فصاح علي: أتنكر لله قدرته؟ قل لا إله إلا الله. فقلت: لا إله إلا الله.
ما شاء الله، وانطلق لسانك بها يا أبا النصر؟
نعم يا ولدي، فوالله لم ينعقد لساني بعدها قط.
اللهم صل على محمد.
مستمعينا الأكارم، ولا زالت الكرامات الإلهية تظهر من هذا القبر المقدس كل يوم، وقد تحول قبر غريب طوس إلى مزار معظم يتوافد عليه ملايين المؤمنين كل عام، يلتمسون بزيارة غريب الغرباء التقرب إلى الله عز وجل بتكريم أوليائه، والتقرب إلى نبي الرحمة بالتعبير عن مودتهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. فتحيطهم في زياراتهم الرحمات الإلهية والألطاف الربانية التي تزيد في كل مرة من شوق معاودة زيارة غريب طوس. رزقنا الله وإياكم دوام زيارته وعظيم شفاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تغسل من دمنا حرق، انذبح جنبي النهار عطشان، انذبح جنبي النهار عطشان، قالوا منك جالت على ضلوع الخيل يا الله وتصرخ دموعه حيل يا ويل جالت على ضلوع الخيل وتصرخ دموعه حيل يا ويل اردح فوق جفني العين قبر الرضا قبر
ما شاء الله ما شاء الله
ما تدري